بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد السيدية التي نحتفل بها حسب تقليد كنيستنا دائما ليلا، كما عيد الميلاد وكما عيد القيامة. في البداية باسم كل الأباء الأساقفة الحاضرين معنا وباسم كل الأباء الكهنة والشمامسة، أرسل التهنئة إلى جميع كنائسنا في مصر وفي خارج مصر. نرسل التهنئة والتحية بمناسبة هذا العيد، ونحن نصليه ونحن نفرح فيه بتذكار المعمودية، عماد السيد المسيح ومعموديتنا نحن. فهذا العيد هو يخصنا أيضا جميعا كما في الأعياد الأخرى، فكلنا ننا سر المعمودية في بكور أيام حياتنا الأولى، وصار هذا اليوم يوما مفرحا في تاريخ كل منا. في البداية أيضا أوجه الكلمة والمحبة إلى كل كنيسة وكل شعب، كل كنيسة في مصر وخارج مصر، ونحن نجتاز في هذه الأيام انتشار هذا الوباء وهذه الجائحة وتأثيرها علينا في كل مكان، ليس في الكنيسة فقط ولكن على كل الأنشطة. وبتحاول الدولة كما دول العالم كله تحاول أن تقلل من أي أمور تساهم في زيادة العدوى، فتقلل التجمعات وتحظرها في بعض البلاد، وتقلل التنقل من بلاد إلى بلاد، وتفرض شروط صحية على الناس زي الكمامة وزي التباعد الاجتماعي وزي غسل الأيدي وإجراءات أخرى كثيرة. ورغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة ومن الإخوتنا الشمامسة ومن الأراخنة ومن الشعب، وكانت السبب هي كورونا. ننتهز هذه الفرصة ونعزي كل أسرة رحل منها إنسان في هذه الجائحة، عالمين أن عين الله علينا وهي التي تدبر كل حياتنا وتدبر حياة كل بيت. أيضا نصلي من أجل إخوتنا المصابين في كل مكان لكي ما يتمم شفاءهم الله ويعطيهم الصحة ويرفع عنهم هذا الألم. نصلي أيضا من أجل كل أحبائنا الأطباء وأطقم التمريض والأطقم الصحية والفنية التي تعمل جاهدة في حفظ حياة المواطنين في مصر وفي خارج مصر، ونصلي أن يعطيهم الله النعمة وأن يحفظ حياتهم من كل شر، وأن نجتاز جميعا كعالم كبشر وكدول وككنائس وكل مؤسسات البلد نجتاز هذه المحنة وهذه الجائحة ونخرج منها بنعمة الله سالمين. هذا يوم فرح أيها الأحباء، هو يوم عيد الغطاس، هو بالحقيقة يوم فرح. فنحن في كل مرة بنعم الطفل بنلاقي الناس تزغرت والناس فرحانة وياخدوا صور وتذكارات، وأحيانا الطفل المعمد بياخد اسم كمان في المعمودية، وبيبقى تذكار فرح سواء للبيت أو الأسرة سواء للكنيسة أو الأب الكاهن اللي بيقوم بالمعمودية. هو يوم فرح. في عيد الميلاد الماضي حدثتكم على بعض مشاهد الفرح في حياة في حادثة الميلاد، وذكرت بعض مشاهد الفرح لأن الله يريد أن يعطينا فرحا. عطيته الأولى لنا جميعا أن نفرح، فهو تجسد وولد وهو اعتمد وصنع معجزات وصلب وقبر ومات وقام وأرسل الروح القدس الباراقليط بعد صعوده. كل هذه أفعال لكي ما يمتلئ الإنسان بالفرح. أعطانا الكنيسة لكي ما نمتلئ بالفرح، أعطانا الإنجيل لكي ما نمتلئ بالفرح، أعطانا التسبيح لكي ما نمتلئ بالفرح إلى آخر. أردت في هذا العيد أن أضع القديس يوحنا المعمدان صاحب هذا العيد، وأضع وأحاول أن أستخلص من حياته أيضا مشاهد للفرح. أول مشهد من مشاهد الفرح للقديس يوحنا المعمدان السابق والصابغ والشهيد، أنه وهو جنين سجد بابتهاج في بطن أمه إليصابات. وربما سمعناش الحكاية دي قبل كده ولا بعد كده. وتقول لنا نصوص الكتاب المقدس أنه عندما قامت مريم العذراء الشابة الصغيرة بزيارة إليصابات السيدة الكبيرة، وتقول لها منذ أن صار صوت سلامك في أذني من أمنا العذراء لإليصابات ارتقط الجنين بابتهاك في بطني. أول مرة نسمع عن جنين يسجد ويسجد بابتهاك وكأنه يرقص، فكأنه كان في حالة فرح وهو جنين. وهذا الذي صنع الجنين الذي صار بعد كده أعظم مواليد النساء استخدمه الله استخدامات كثيرة، ويكفي أنه السابق والصابغ والشهيد. ارتقط بابتهاج وبفرح. وعايزك تاخد بالك أن الحكاية دي بتفكرنا بما نسميه اللقاء مع المخلص. أيها الحبيب، عندما تتقابل مع المخلص أنت كأنك تسجد فرحا فرحان. عندما تقابل المخلص في صلوات، في تسبيح، في الأسرار المقدسة، في الكلمة المقدسة، في الخلوة المقدسة، في سير القديسين المقدسة، كل هذه تجلب إليك الفرح. يوحنا المعمدان الجنين صاحب الأيام الصغيرة، عندما والدته إليصابات تستمع صوت أمنا العذراء تقول لها سلام، بس يصنع هذا الجنين هذا الفرح كله. هذا أول مشهد فرح نسميه فرح اللقاء مع المخلص. ولذلك أيها الحبيب اسعى دائما أن يكون لك لقاء مع المخلص. احنا كلنا بنتقابل وبناخد مواعيد من بعض، وبنكتب في أجندات وفي تليفونات والمواعيد، ونتقابل الصبح والظهر وبالليل وفي كل وقت. ما هو لقاءك مع المخلص؟ اجعل لك دائما فرص كثيرة لكي ما تتقابل مع المخلص. وأتجاسر أيها الأحباء وأقول إن الله أعطى هذه الجائحة للعالم كله لكي ما يعطي للإنسان فرصة أن يتقابل مع خالقه، يتقابل مع الله، يقف قدامه، يشعر بحضوره، يتكلم وياه، يشكي ألمه، يطلب منه قوة. كلنا محتاجين هذا. الفرح الأول أو المشهد الأول هو مشهد اللقاء مع المخلص، حتى وإن كان جنينا صغيرا لسه لم يتكون بعد أو لم يولد بعد. ده المشهد الأول. المشهد الثاني إن هذا القديس يوحنا المعمدان هو من أسرة كهنوتية، أبوه كاهن زكريا الكاهن وأمه إليصابات، وأسرة مسلسلة في الكهنوت، وكان يجب أن يصير كاهنا، ولكنه اختار وبفرح أن يكون ناسكا في البراري. وهنا نأتي للمشهد الثاني من مشاهد الفرح، وهو فرح الحياة النسكية، الحياة البسيطة قوي. كنت بتاكل إيه يا يوحنا المعمدان؟ كنت بتلبس إيه؟ كنت حاطط إيه على حقويك؟ كنت عايش فين؟ وكل ده صنعه بإرادته ونال من خلاله فرحا، عشان كده استمر في البراري. ونعتبره أحد النماذج الناسكة، نماذج النساك الأولى. ويوحنا المعمدان يعيش وكان بهذه الصورة الناسكة له هيبة كبيرة في المجتمع، ولكنه كان يصنع كل هذا بفرح. كان كل هذا يصنعه وهو ممتلئ فرحا، حتى بالأكل البسيط، حتى باللبس البسيط، حتى بالحياة البسيطة المتقشفة. أصل كل ما الإنسان يعيش في نسكيات في حياته يقل ارتباطه بالأرض ويرتفع في الروح نحو السماء. كان يوحنا المعمدان عايش في البراري، وطبعا الحكاية دي ما كانتش مشهورة كتير أيامها، ولكنه تخلى عن الكهنوت اللي هو في بيت أبيه وعاش في البراري يتجول من مكان إلى مكان وليس له أين يسند رأسه. وعندما وصل إلى عمر 30، العمر اللي يسمع اليهود أي كلام يقوله وأي وصايا ينطق بها، لما وصل للسن ده ابتدى يخرج وابتدى ينادي، لكن حياته الناسكة كانت حياة مفرحة ولذلك استمر فيها، وإذا لم يكن فرحا لم يكن يستمر. وده اللي بيعطي ما نسميه بانطلاق الروح. الروح تنطلق من خلال الحياة الناسكة، مش الحكاية تغيير أنواع أكل، مش الحكاية تغيير أنواع لبس، لكن الحكاية إن الإنسان من داخله لا يتعلق بالأرض بالتراب خالص. هكذا كان يوحنا المعمدان. المشهد الثاني هو مشهد الحياة الناسكة، وعاش هذه الحياة الناسكة وصار معتبرا في المجتمع اليهودي. ده المشهد الثاني. المشهد الثالث، وده مشهد خطير خالص، أنه خرج من نسكياته ومن البراري لكي ما ينادي بالتوبة لكل أحد. والتوبة في مفهومنا يا أحبائي هي فرح، الخطية ألم، حزن، كآبة، ضيق، بعد. التوبة عكس كل ده، أن الإنسان يمتلئ فرحا. فبدأ ينادي بفرح التوبة والمناداة بالتوبة. سألوه: هو أنت مين؟ قل لنا كده يعني الرقم القومي ولا البطاقة الشخصية بتاعتك. قال لهم: أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيمة. وأرجوكم أيها الأحباء تشوفوا الكلمات مقاطعها الصغيرة ولكنها الحاسمة. أنا صوت صارخ في البرية. أنت صوت جاي قبل مين؟ قبل الكلمة، قبل تجسد الكلمة. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. ما هو ده دوري أنا السابق. اصنعوا سبله مستقيمة، بدل الانحراف والابتعاد اصنعوا الطرق مستقيمة، خلي حياتكم مستقيمة. كان ينادي يوحنا المعمدان، ينادي بالتوبة للناس، وحطها في شكل بسيط كده: تعالوا انزلوا في الماء واطلعوا، اغتسلوا. الاغتسال هنا شبيه بالاستحمام، لكن الفكرة نفسها انك انت تيجي وتنزل في الماء عشان تبعد عن خطاياك. طبعا ده مفهوم اولي للتوبة. كان يعمد ويكرز وفضل ماشي بجوار نهر الأردن. نهر الأردن مش عريض، ماشي وياه، الناس تسمعه من هنا ومن هنا وينادي ويكرز: توبوا لأنه قد اقترب مجيء المسيح، واقترب الذي يعمدكم بالماء والروح. وكانت التوبة هي عمله. يعني لو جينا نسأل: أنت يا يوحنا بتشتغل إيه؟ عملك ايه؟ هيقول: انا راجل شخص بنادي بالتوبة. ما سمعناش انه يقف يقول عظات كبيرة ولا يقول كلمات عظيمة قوي، هي مناداه بالتوبة. واحيان عشان يوقظ روح التوبة يستخدم كلمات قوية: يا اولاد الافاعي، عشان يصح الناس يفوقهم. ولذلك نقرأ في الكتاب المقدس في البشائر 4 أن جموع كثيرة خرجت، أفواج وأفواج خرجت وبقت تنزل المية وبقت تنال هذه التوبة بحسب المفهوم الأولي ليها. أو ما نسميه بقى غفران للخطايا، برضو مفهوم أولي لغاية ما يتم من خلال شخص السيد المسيح. المناداة بالتوبة، من ينادي بالتوبة يفرح، ومن يعيش التوبة يفرح، ومن يسلك بالتوبة في حياته كل يوم يفرح، لأن التوبة في أبسط معانيها واحد بيتخلص من الهموم، بيتخلص من الألمات، بيتخلص من الحاجات الكتمة على صدره، عايز يفوق، عايز يصحى. وكتير من الناس تختبر عندما تقدم توبة حقيقية واعتراف حقيقي أمام الأب الكاهن في الكنيسة، يقولك أنا النهاردة ارتحت، أنا النهاردة قلبي صفي، أنا النهاردة حاسس كده أن أنا طاير. هذه أفعال التوبة، ولكن الفعل الأساسي الذي تصنعه التوبة هو فرح للإنسان. فكأن الكنيسة عندما تنادي وتقول توبوا تقصد بيها افرحوا، افرحوا، يعني هذه دعوة فرح. التوبة دي مش واجب، ولا يعني حاجة كنسية لازم نعملها، ولا يعني هو أبونا يعني هيقول إيه غير كده توبوا، لا، دي دعوة سماوية من أجل الحياة المفرحة، إنك تعيش أيها الإنسان فرحان، فرحان في حياتك وفي يومك وفي عملك وفي بيتك وفي أسرتك، في الأرض اللي أنت عايش فيها تعيش فرحان. هذه هي قيمة التوبة. ويقول قديس يوحنا ذاهبي الفم من عباراته الجميلة: ما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب. يعني تصور كده الإنسان اللي بيتوب ده، أول ما بيتوب كده بالندب والإنسحاق تبتدي تنزل دمعة من عينيه، الدمعة دي بيبقى فيها قطرة الدموع، بيبقى كأن مرسوم فيها أيقونة المسيح الفرحان اللي جاي يدي للإنسان فرح. ده المشهد الثاني. الثالث مشهد المناداة بالتوبة. المشهد الرابع بقى المشهد العظيم بتاعه، بتاع يوحنا المعمدان اللي كلنا بنعجب بيه، اللي هو مشهد التواضع الأصيل. تواضع ايه يا يوحنا؟ ده انت لك شهرة ولك شعبية، والناس عارفينك، والناس سمعت كلامك، وشكلك كده له هيبة خاصة، وانت 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 وانت، كل ده ضيعه؟ قال هضيعه ازاي؟ هو انت مين؟ قال كده: انا يأتي بعدي من هو اقوى مني. برافو عليك، برافو عليك، عارف حدودك. وقالها بقى بصياغة اكبر: ينبغي ان هذا يزيد وانني انقص. عمل، فكر، بيحط قدامنا مبدأ من احد مبادئ الحياة الناجحة، مبدأ التواضع الاصيل، وأن الإنسان يعرف ويعلم حدوده إيه بالضبط. ده أنت يا يوحنا أولا ده أنت أكبر من المسيح بست شهور الولو، ده أنت مجرد صوت وهيعدي الولو، ده أنت حياتك قصيرة وهتنتهي بعد شوية ولو. أنا عندي دور، والدور بتاعي لازم أقدمه بكل اتضاع. ولذلك نحن نحب يوحنا المعمدان ونحتفل بمناسباته كلها، سواء باستشهاده أو حتى بيوم مولده أو حتى بظهور رأسه أو احتفالات كتيرة، وسمي كنائسنا ومذابحنا على اسمه، وهو الوحيد صاحب هذه الألقاب الثلاثة: السابق والصابغ والشهيد. زي ما بتصليها في القداس، التواضع الأصيل، ما جالوش نوع من الغرور والكبرياء بسبب الناس اللي عرفته، ما جالوش نوع من الكبرياء بسبب الحياة بتاعته، انه عاش حياة مختلفة عن بقية الناس. قال لا، انا لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه. ايه ده؟ طب ما بلاش تقولها، يعني خليها في قلبك. قال لا، ده لازم اعلنها، اولا اعلنها لانها حياته كده، وثانيا علشان يعلمنا. يأتي بعدي رجل من هو أقوى مني، أقوى مني في كل حاجة. يعني أنت بتوصف نفسك بالضعف؟ قال آه. طيب وتقول إن هذا ينبغي أن هذا يزيد وأن أنا أنقص؟ طب ما بلاش تقولها، يعني لازم يعني تقولها وخلاص، خليها جوه في سر. قال لا، ما هو ده وضعي، هو ده سلوكي، هي دي حياتي، هو ده فرحي، التواضع الأصيل. محدش طلب منه كده، محدش قال له اعمل كده، ولكن هذه هي شخصيته، شخصية الإنسان الواثق الفرحان. هو متضع، متضع، وإن المسيح يزيد وإنك أنت تنقص، بس أنا عندي ثقة، أنا واثق. ممكن نسميه التواضع الواثق. شخص مش التواضع اللي هو صغر النفس، أن الواحد يعني ما يبقى لهش حضور ولا يبقى له عمل ولا لا، بس كل واحد يبقى عارف حدوده إيه. وصدقوني أيها الأحباء، لو كل إنسان في مجتمعه، في أسرته، في عمله، في خدمته عرف حدوده إيه بالضبط، لكانت الحياة غير الحياة التي نعيشها تماما. اللي بيحصل إيه؟ تشابكات. أنا أتعدى حدود أخويا، وأخويا يتعدى حدود حد تاني، ويحصل خلافات، وتحصل محاكم، وتحصل قضايا، ويجي محامين، وتحصل جريمة. أما يوحنا العظيم أعظم مواليد النساء، فكان فرحا بهذا التواضع الأصيل. المشهد الخامس والأخير، وهو مشهد أو فرح تتميم الرسالة. ويوحنا ده جاي للرسالة، زي كل واحد فينا جاي للرسالة، كل واحد فينا جاي للرسالة. هي رسالته إيه؟ أنت رسالتك إيه يا يوحنا؟ قال رسالتي لما سألوه زي ما سمعنا في الإنجيل، قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أنني أنادي بذلك. هو ده الذبيحة عن حياة العالم كله، عن المسيح. ده مشهد تتميم الرسالة. تعرفين ده زي ايه بالظبط؟ زي ما المسيح قال على الصليب قد أكمل، تمم الموضوع اللي جاي له. ما هو اللي يعمل عمل لازم يكمله، ما هي دي مسؤولية. طب لو تعمله كده لغاية 90%، لا يبقى ما كملش خالص، فيش حاجة. المسيح ما يحبش الفوارغ، يحب دايما الحياة الممتلئة. مسكت عمل، مسؤوليتك إلى النهاية. أنت أب في أسرة، دي مسؤوليتك إلى النهاية. أنت أم في أسرة، مسؤوليتك إلى النهاية. أنت خادم، أنت أب كاهن، أب أسقف، أب بطرك، هو مسؤوليته للنهاية كده. أنت شماس، أنت خادمة، مسؤوليتك للنهاية. مشهد تتميم الرسالة. ما يجيش واحد في وسط السكة ويسيب العمل، أو يتحجج بأي حاجة، أو يبرر لنفسه، ما ينفعش ويا المسيح ده. هتعمل إيه يا يوحنا؟ قال جالي المسيح، وبعدين قلت له إزاي إن أنا أعمدك؟ فالمسيح قال لي بمنتهى الرقة والعزوبة، اسمح لي. يقول لك اسمح الآن، فسمح له وتمم الرسالة. وشوف بقى كمال الفرح، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. سررت الفرح، سرور، وبالناس المسرة الفرح. كأن حياة يوحنا المعمدان كلها هي مرحلة المرحلة المرحلة لفرح، إلى أن استمع هذه الكلمات الجميلة على شخص المسيح، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كانت سعادة يوحنا قد إيه بقى؟ سعادة يوحنا وهو شايف حلول الروح القدس، ظهور الحمامة، ثم الصوت من الآب السماوي، ثم الابن اللي في المية، والظهور الإلهي اللي بنسميه الظهور الإلهي أو السيوفانيا، والفرحة الكبيرة، لأنه بعد على طول ما السيد المسيح اتعمد وراح للبرية وابتدى خدمته، ابتدى الخدمة على طول لما استشهد يوحنا المعمدان، لما القصة المشهورة بتاعته، وقال كده بكل القوة والحق، لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. وكلفته دي رأسه، وفي حادثة هزلية كلفته رأسه، لكن هو قديس يعيش لغاية النهاردة. نطلب شفاعته ونطلب صلواته. هذه يا إخوتي الأحباء خمس مشاهد للفرح نستقيها من حياة القديس يوحنا المعمدان. لقاء مع المخلص يعطي فرحا، الحياة الناسكة والبسيطة تعطي فرحا، التوبة والمناداة بالتوبة تعطي فرحا، التواضع الأصيل يعطي فرحا، تتميم الخدمة والرسالة يعطي فرحا. هذه مشاهد الفرح التي نراها في القديس يوحنا المعمدان. ولذلك كما بدأت في كلامي أننا كلنا نفرح يوم المعمودية، يوم سر المعمودية بيبقى يوم فرح. هذا فرح المعمودية، هو كل ده متجمع من الحادثة بتاعت النهاردة اللي هي قصة عماد السيد المسيح. كل ده متجمع، وإحنا بناخده بقى كده بطريقة لطيفة. طفل الصغير يروح كنيسة لعمره أيام يعني، أبوه أمه وأبونا يعمده وينال السر الأول ويولد من الماء والروح وينفتح أمامه الطريق إلى السماء. وأول يوم يتناول فيه، طبعا ده صغير خالص، لكن أمه بقى وأبوه هم الإشبين، هم اللي بيعلموه، هم اللي بيسلموه الإيمان. عمل جهد، ده مشروع إنشاء قديس بيبتدي من المعمودية. يعني كل أب وأم، أنت يا بابا وأنت يا ماما اللي في البيت، كل طفل يولد هو ده مشروع تربية وإنشاء قديس للسماء. عشان كده بيبقى يوم فرح، كلنا فرحانين. ده يمكن فرح المعمودية بيبقى أقوى من فرح يوم الولادة. أهب تولد يعني ربنا بيقومها بالسلامة، لكن فرحة يوم المعمودية فرحة كبيرة جدا. ويوميها يسمع إيه؟ يسمع لأول مرة، مع أنه عمره أيام، لكن يسمع العبارة الجميلة في نهاية القداس: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. كأنه بيحط قدمه على أول طريق الحياة الأبدية في يوم المعمودية، بتفتح الطريق قدامه. يعطى عنا خلاصا، ما فعل المعمودية من خلال صليب المسيح، مدفونين معه في المعمودية. وغفرانا للخطايا، الخطايا الإنسان اليومية واللي عمالة تتكرر في حياته، يرفعها عني ربنا. ثم الحياة الأبدية، طريق الحياة الأبدية، وتبدأ المنظومة الجميلة جوه حياة الإنسان المرتبط بالكنيسة واللي عايش في الوسائط الروحية وفي الأسرار الكنسية. ويبقى الإنسان كده عمال حياته تتهلل من مرحلة لمرحلة لمرحلة، فرحان فرحان. يعطينا إلهنا الصالح أن تكون حياتنا سبب فرح لكل أحد، وأن تكون حياتنا أيضا مفرحة كما كانت حياة القديس يوحنا المعمدان، وكانت قبلها قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح أيضا مفرحة لنا جميعا. يعطينا الله رغم أننا نعيش في أجواء فيها بعض الألم، ولكن لا ينبغي أن يسرق أحد فرحنا منا. حتى إن واجهنا هذه الجائحة وانتشار الوباء، لكن زي أي مشكلة بتبتدي كبيرة وبعدين بتقل وبتنتهي، ولنا رجاء ولنا يقين إن ده كله ينتهي خالص ونعود لحياتنا الطبيعية، ويعود العالم كله النشاط والعمل والصحته والعافيته والسلامة، وتبقى الحياة كلها كويسة. أنا بوجه التهنئة لكل كنائسنا في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا والكرسي الأورشليمي في القدس وفي منطقة الخليج، وأيضا إلى حبائنا في أستراليا، أيضا لبعض الكنائس الموجودة في بعض البلدان الأفريقية والبلدان الأسيوية، الأباء الكهنة أو الشمامسة أو الخادمات الموجودين في البلاد دي. بهنيهم بعيد الغطاس. وطبعا عيد الغطاس بيمتد 3 أيام، يوم الأول والثاني والثالث، عشان يفكرنا بالثلاث غطسات اللي بنغطسها، أو بالثلاث أيام بتوع المسيح في القبر. لكن كمان بنحتفل باحتفالات تانية في اليومين التانيين دول. يوم 12 بنحتفل بالملاك مخييل والقديس الأمير تادرس، ويوم 13 بنحتفل بعرس قانا الجليل أول معجزات المسيح، وأيضا بعيد استشهاد القديسة ديميانا. فالاحتفالات دهيت كلها مضاف إليها احتفال عيد الغطاس اللي هو 3 أيام. يجعل الله أيامنا جميعا أعيادا وأفراحا في حياة كل إنسان فينا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
فاي بيبي بنت افنوتي فيت قولي مفنو بيمبي كوزموس في اطاف ان نقوط بين صوتي اسرف نوهم امبف لا اوس
هذا هو حمل الله حامل خطيئه العالم الذي اتى بقرن خلاص ليخلص شعبه.
الليلويا 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 إيسوس بخريستوس بشيري
Kiestasite
irini